بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قال رحمه الله، يقول تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، أي لا يستوي فعل الحسنات والطاعات لأجل رضا الله تعالى، ولا فعل السيئات والمعاصي التي تسخطه ولا ترضيه، ولا يستوي الإحسان إلى الخلق ولا الإساءة إليهم، لا في ذاتها ولا في وصفها ولا في جزائها. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ثم أمر بإحسان خاص له موقع كبير، وهو الإحسان إلى من أساء إليه، فقال: ادفع بالتي هي أحسن، أي فإذا أساء إليك مسيء من الخلق، خصوصا من له حق كبير عليك كالأقارب والأصحاب ونحوهم، إساءة بالقول أو بالفعل، فقابله بالإحسان إليه، فإذا قطعك فصله، وإن ظلمك فاعف عنه، وإن تكلم فيك غائبا أو حاضرا فلا تقابله، بل اعف عنه وعامله بالقول اللين، وإن هجرك وترك خطابك فطيب له الكلام وابذل له السلام. فإذا قابلت الإساءة بالإحسان حصل فائدة عظيمة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، أي كأنه قريب شفيق. وما يلقاها، أي وما يوفق لهذه الخصلة الحميدة، إلا الذين صبروا نفوسهم على ما تكره وأجبروها على ما يحبه الله. فإن النفوس مجبولة على مقابلة المسيء بإساءته وعدم العفو عنه، فكيف بالإحسان؟ فإذا صبر الإنسان نفسه وامتثل أمر ربه وعرف جزيل الثواب وعلم أن مقابلته للمسيء بجنس عمله لا يفيده شيئا ولا يزيد العداوة إلا شدة، وأن إحسانه إليه ليس بواضع قدره بل من تواضع لله رفعه، هان عليه الأمر وفعل ذلك متلذذا مستحليا له، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، لكونها من خصال خواص الخلق التي ينال بها العبد الرفعة في الدنيا والآخرة، التي هي من أكبر خصال مكارم الأخلاق. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم. لما ذكر تعالى ما يقابل به العدو من الإنس، وهو مقابلة إساءته بالإحسان، ذكر ما يدفع به العدو الجني، وهو الاستعاذة بالله والاحتماء من شره، فقال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، أي أي وقت من الأوقات أحسست بشيء من نزغات الشيطان، أي من وساوسه وتزيينه للشر وتكسيله عن الخير وإصابة بعض الذنوب وإصابة ببعض الذنوب وإطاعة له ببعض ما يأمر به، فاستعذ بالله، أي اسأله مفتقرا إليه أن يعيذك ويعصمك منه، إنه هو السميع العليم، فإنه يسمع قولك وتضرعك ويعلم حالك واضطرارك إلى عصمته وحمايته. نحن قرأنا هذه الآية، ولا السعدي فصلها ذكرها فيما بعدها وهي متعلقة بما قبلها أحسن، فقد ذكر الله تعالى نظير هذه الآيات في عدة مواضع من القرآن، يعني دفع كيد العدو من الإنس ودفع كيد العدو من الجن. ذكر مثل هذه الآيات في سورة الأعراف: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هذا في دفع العدو من الإنس. ثم قال بعده مبشر: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. مثلها أيضا في سورة المؤمنون، قال الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، هذا دفع كيد العدو من الإنس. ثم قال: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، تذكر دفع كيد العدو من الجن بالاستعاذة. فجمع هذه الآيات وتفسيرها مرة واحدة أحسن من فصلها، لكونه بين فيها الطريق إلى دفع العدو من الإنس والعدو من الجن، وقد وقع ذلك كما سبق في مواضع من كلام الله. فقال الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. السعدي رحمه الله جعلها شاملة، مع أن ظاهر هذه الآيات والمتبادر إلى الذهن منها أن المراد بالحسنة والسيئة هنا أي الإحسان والإساءة، بدليل ما بعده: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، أي لا يستوي الإحسان والإساءة في ذاتها ولا في ثمراتها ولا فيما يترتب عليها، بينهما فرق، ولكن هي عامة، فإنه إذا صح حمل الآية على أكثر من معنى وليس بينها تناف، فإن كلام الله تعالى شامل عام، وهذه قاعدة عند المفسرين يذكرونها في أصول التفسير، أن الآية إذا كانت تدل على أكثر من معنى وفسرها بكل معنى من هذه المعاني بعض السلف فإن الآية تكون شاملة لجميع هذه المعاني، ويكون تفسير بعض السلف لها بمعنى معين، يكون هذا من باب بيان بعض معاني العام، فإن كلام الله تعالى شامل. فإذا قوله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، أي لا يستوي الإحسان والإساءة، فالإحسان غير الإساءة في ذاته وفي ثمراته وما يترتب عليه، وأيضا لا تستوي الحسنة التي هي الطاعة والسيئة التي هي الذنب، لا يستويان لا في ذاتهما ولا في ما يترتب عليهما. وبعضهم ذكر معنى آخر قال ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، أي الحسنات في نفسها لا تستوي بل تتفاوت، فبعض الحسنات أرفع من بعض، وكذلك السيئات لا تستوي، فبعض السيئات أشد من بعض، وهذا يدل عليه المجيء بلا هنا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، فلم يقل ولا تستوي الحسنة والسيئة كما ذكره بعض المفسرين، وأن قول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة أي الحسنات لا تستوي بل تتفاوت، والسيئات لا تستوي بل تتفاوت، وإن كانت المعاني الأولى أقوى، واللام تكون في هذا الموضع للتوكيد، وإلا فالمعنى ولا تستوي الحسنة والسيئة، لا تستوي الحسنة مع السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، أي عامل بالحسنى بالإحسان وابتعد عن الإساءة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، أي إذا أحسنت إلى عدوه، أي وهذا في العداوات والنزاعات التي تكون في أمر الدنيا وما يتعلق بها، وأما العداوة لأجل الدين فإنها طاعة، وكما قيل كل العداوات قد ترجى مودتها إلا عداوة من عاداك في الدين، فالعدو الذي بينك وبينه عدا إن أحسنت إليه وعاملته بالحسنى أثر ذلك فيه وتغيرت عداوته إلى قرب ومحبة، كأنه ولي حميم، الولي هو القريب الحبيب، والحميم أي الصديق. قال الله وما يلقاها، الضمير يعود على هذه الخصلة وهي معاملة العدو بالإحسان، أي هذه الخصلة ما يلقاها ما يعطاها ما يوفق لها وهي معاملة العدو بالإحسان إلا الذين صبروا، فإنه لا يمكن أن تكون بدون صبر، فالإنسان تميل نفسه إلى الإساءة إلى عدوه، إلى مواجهة عدوه بمثل ما يعامله به، فالإحسان إليه يحتاج إلى صبر، إلى حبس للنفس، مجاهدة لها، فإن الآية ليس فيها أنك تكف عن العدو فقط كف، فقد يكف كثير من الناس عن عدوه لا يعامله بمثل معاملته به بمثل معاملتي له، لكن الآية فيها إحسان إلى العدو، فليس مجرد كف الأذى والسوء بل إحسان وبذل الخير، أي ما يوفق لهذه الخصلة ولهذه المنزلة إلا أناس حباهم الله تعالى بصبر عظيم، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قال كثير من السلف إلا ذو حظ عظيم، أي إلا أهل الجنة، فالحظ العظيم هو الجنة. والمراد من هذا أي ما يلقى هذه الخصلة إلا الذين يعملون الأعمال رجاء الجنة وابتغاء وجه الله. فهؤلاء الذين يعملون الأعمال رجاء الجنة وابتغاء وجه الله هم الذين يستطيعون الصبر على هذا الحال والإحسان إلى العدو المعامل بالإساءة. ثم قال الله، هذا بيان دفع، الآية الأولى بيان دفع العدو من الإنس كيف يعامل، هذا أنفع من مجابهته بمثل ما يفعل ومعاملته بمثل عمله وصنيعه، ربما تستمر العداوة يضيع معها الوقت، تضيق معها الصدور، يحصل للإنسان أذى. فلو عامل عدوه بالإحسان إليه كفاه الله شرا كثيرا، يسلم له وقته ويكفى شر هذا العدو ويجني من ذلك ثمارا كثيرة. فلما بين الله تعالى كيف يعامل وكيف يقابل العدو من الإنس ذكر معاملة العدو الأكبر وهو العدو الشيطاني الذي يريد إغواء الإنسان وإضلاله، وقدرته أعظم من قدرة الإنسان، والله تعالى مكنه من أشياء كثيرة، ولكن أرشد الله تعالى إلى طريق يعصم الإنسان به من الشيطان، فقال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، أي إن حصل لك منه نزغ بوسوسة بدعوة إلى الشر بتزيينه بالترغيب في الذنوب بالتكسيل عن الطاعات والتنفير عنها، إن حصل لك ذلك فاستعذ بالله، أي اطلب من الله تعالى أن يعيذك منه، فإن الاستعاذة هي الاعتصام بالله جل وعلا والالتجاء إليه والاحتماء به من كل شر. وإذا استعاذ الإنسان من الشيطان دفع الله تعالى عنه شر، وكم حث النبي صلى الله عليه وسلم على الاستعاذة بالله من الشيطان في نزغ كثير، في حديث الصحيحين لما كان رجل غضبان، كان رجل غضبان وقد احمر وجهه وهو يخاصم رجلا آخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجد. وجاء أيضا في الصحيحين في من يوسوس، يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق الله، من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول من خلق الله، قال فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. هكذا المصلي الذي يلبس عليه الشيطان صلاته، قال النبي صلى الله عليه وسلم لينفث عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان. هكذا النائم إذا لبس عليه الشيطان في نومه وأتاه بالأهوال والأحلام يستعيذ بالله من الشيطان. وكم تعدد من المواضع التي يستعيذ فيها الإنسان بالله من الشيطان الرجيم دفعا لهذا العدو، فهذه كلها من نزغات الشيطان، استعذ بالله ينقطع ذلك. الاستعاذة بالله من الشيطان أنفع من لعنه، من ذمه، من تقبيحه. كان رجل يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فعثرت دابته، قال تعس الشيطان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل تعس الشيطان، إنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم حتى يكون مثل البيت ويقول بقوتي، ولكن قل بسم الله، فإنك إذا قلت ذلك تصاغر. فإذن هذا سلاح عظيم في مقابلة هذا العدو الشيطاني، وهو الاستعاذة بالله تعالى من شر. هكذا إذا جاء يوسوس لك بذنب، استعذ بالله من الشيطان الرجيم، يدفع عنك ذلك. إذا جاء يكسلك عن المعصية، عن الطاعة، يثبتك عنها، استعذ بالله من الشيطان، تنشط لها. وهكذا أرشد الله تعالى إلى مواجهته في آية الأعراف أيضا: وإما أنزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين إنه هو السميع العليم. السميع لك ولما تقول من ذلك الاستعاذة، العليم بحالك. إذن فهذان إرشادان عظيمان في معاملة العدو من الإنس والعدو من الجن. فالعدو من الإنس يعامل بالإحسان إليه، هو يبذل الأذى والسوء والعداوة ويبذل له الإحسان، فهذا يكفه ويبعد عنك شره. وهذا الأمر كما ذكر الله لا يوفق له إلا المؤمنون الصابرون الذين يعملون الأعمال ابتغاء الجنة. والعدو من الجن يواجه ويتكفى شره بالاستعاذة بالله تعالى منه، لأن قدرته عظيمة، والله تعالى مكنه من أشياء كثيرة، فلن يجيرك منه إلا الله سبحانه وتعالى. أخ يقول: ما هي الطريقة التي نسلكها في هذا الخلق مقابلة الإساءة بالإحسان، لا سيما بين طلاب العلم، فإنه من باب أولى؟ أولا ينبغي أن يكون هذا بين طلاب العلم أعظم، لأن طلاب العلم ليس بينهم عداوة بل بينهم المحبة. وهذه الآية ذكر الله في حق العدو، كيف بالصديق، كيف بالأخ؟ فإن نزغ الشيطان بشيء من أمر الدنيا فلا ينبغي أن يكون ذلك عداوة قائمة مستمرة بين طالب علم وأخيه، بل يبذل له الإحسان ويكبت هذه النفس ويصبر، فإن هذا خلق أصحاب الحظ العظيم. من الذي لا يريد أن يكون على حظ عظيم؟ وقد فسر الحظ العظيم في هذه الآية جماعة من السلف بالجنة، فلا يوفق لذلك إلا من أعطي نصيبا عظيما من الصبر وكان متحريا بأعماله وطالبا بها الجنة، فلا يبالي. وإن حصل منه رجوع إلى أخيه وإحسان إليه، وإن أساء، فينبغي أن يكون المعاملة بين طلبة العلم على أحسن حال. قد يقع الخطأ، قد يسيء إليك أخوك، لكن لا ينبغي أن تكون هذه الإساءة حاملة على القطيعة، على التهاجر، على العداوة بين طالب علم وطالب علم، هذا من الخطأ. أين صبر النفس؟ وأين مجاهدة النفس؟ وأين رد هذه النفس إلى الحق؟ تعطي نفسك كل ما تريد؟ بعض الناس يغلب عليه ربما جانب تباعه الذي تربى عليها، أو جانب عاداته وعادات بلده، ويخالف الأدلة، وهذا من الخطأ. فطالب العلم منقاد ومستجيب، وإن أساء إليه إنسان لا سيما أخوه طالب علم يحسن إليه. أخوني يقول: هل السيد اسم من أسماء الله. نعم جاء في الحديث أنهم قالوا يا رسول الله يا سيدا خيرنا وابن خير وسيدنا وابن سيدنا، قال السيد الله، السيد الله. وأخ يقول هل صح أن الديان من أسماء الله؟ جاء ذلك في حديث جابر في رحلته إلى عبد الله بن أنيس، وهو من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، في ضعف ولكن قد جاءت للحديث طرق أخرى، والحديث حسن. فالديان من أسماء الله، الديان من أسماء الله، ومعنى الديان أي المجازي لعباده بأعمالهم. أخ يقول كيف نجمع بين حديث لا عدوى وحديث فر من المجدوم فرارك من الأسد؟ يعني لا عدوى تنتقل بنفسها كما كان يعتقده الجاهلية، كما في الحديث لا طيرة، في الحديث لا عدوى ولا طيرة، ليس معنى أنه لا وجود للطيرة، بل كانوا يتطيرون في الجاهلية لكن لا تأثير لها كما يعتقدون. وهكذا معنى لا عدوى ليس معنى أنه لا وجود للعدوى بل لا تأثير لها بنفسها كما كانوا يعتقدون، ولكن هناك أسباب يكون معها العدوى، منها مخالطة المريض المصاب بمرض معدي، وليست مخالطته سببا حتميا في انتقال العدوى، لا، بل بتقدير الله، إن شاء الله تعالى انتقلت وإن لم يشأ الله تعالى لا تنتقل. فلا إنكار للعدوى مطلقا، فإن العدوى شيء موجود ملموس محسوس، ولا إثبات للعدوى مطلقا كما كان الجاهلية يعتقدونه أنها تنتقل بنفسها. وبعض الناس الآن الحق أنهم كبروا هذا الأمر عن مستواه، جعلوا مخالطة المريض بمرض معدي عدوى متحتمة، وهذا خطأ، هذا ينافي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك لا يكون إلا بتقدير الله. وقد جاء عن بعض السلف أنه أكل مع مجذوم وقال بسم الله توكلا على الله، وضع يد المجذوم في الصحفة التي فيها الطعام. فلذا فلا تكون العدوى بنفسها منتقلة، وإنما تنتقل بتقدير الله. ومن الأسباب التي تنتقل بها العدوى مخالطة المريض، ولكن ليست كل مخالطة للمريض تنتقل بها العدوى، إنما تكون بتقدير الله سبحانه، إن قدر الله أن ينتقل انتقل وإلا لا تنتقل. ومن باب الفائدة كان بعض السلف يرى مخالطة من أصيب بمرض معدي، جاء في مسند أحمد بإسناد حسن أو صحيح أن الطاعون لما وقع في الشام قال عمرو بن العاص رضي الله عنه قال إنه رجس فتفرقوا عنه، تفرقوا ولا تتخالطوا. فقام شرحبيل ابن حسنة رضي الله عنه وهو من الصحابة السابقين ممن هاجر الهجرتين إلى الحبشة وإلى المدينة، قام شرحبيل ابن حسنة فقال لقد صحبت النبي صلى الله عليه وسلم وعمر أضل من بعير أهله، أي أنا قد صحبت النبي صلى الله عليه وسلم وعمر لا يزال مشركا، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه أي الطاعون رحمة ربكم ودعوة نبيكم وموت الصالحين قبلكم فاجتمعوا ولا تفرقوا. فبلغ هذا الكلام عمرو بن العاص فقال صدق، صدق شرحبيل. فالشاهد أن عمرو أو أن شرحبيل بن حسنة رضي الله عنه قال للناس اجتمعوا ولا تفرقوا، في حين أمرهم عمرو بالتفرق ثم عمرو صدقه. فانتقال المرض تقدير الله سبحانه وتعالى، أخ يقول هل من أسماء الله الجليل؟ أنا لا أعلم دليلا أن من أسماء الله الجليل، من صفات الله الجلال، فهو ذو الجلال. بعض ما ثبت من أسماء الله الأجل، كما جاء في الحديث الله أعلى وأجل، فبعض ما أثبت من أسماء الله الأجل، ومن صفاته الجلال. أما الجليل فلا أعلم دليلا يثبته. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.